التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعة لبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والبداية مع نشرة بأهم الأنباء مع زميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقى الرئيس العراقي جلال طالباني في مقر إقامته في بغداد بعد ظهر الاثنين سفير الولايات المتحدة في العراق كريستوفر هيل، وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن طالباني وهيل بحثا في العلاقات العراقية الأمريكية وسبل تطويرها، كما تبادلا الآراء في شأن تطوير العملية السياسية ومتطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات. طالباني أوضح أن تنشيط الحوارات والمباحثات بين أطراف العملية السياسية ضرورة ملحة لتفعيل الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، فيما جدد السفير الأمريكي اهتمام بلاده بتطورات الوضع العراقي لما للعراق من مكانة مهمة في المنطقة، متطلعا إلى تفاهم بناء بين كافة القوى الفاعلة لتشكيل حكومة ديمقراطية ممثلة لكل المكونات العراقية بحسب تعبير البيان. بدأت عملية إعادة عد وفرز الأصوات يدويا في بغداد صباح الاثنين بحضور مراقبين دوليين، ومن المتوقع أن تستمر العملية نحو أسبوعين. المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي صرح بأن المفوضية ستعيد فرز الأصوات التي أدلي بها قبل نحو شهرين في 11,000 مركز اقتراع في العاصمة، مضيفا القول:
الحقيقة اليوم وحسب قرار الهيئة القضائية بالقاضي بإلزام المفوضية بإعادة عملية العدوى الفرز لمحطات بغداد، باشرة مفوضة على الاستعدادات الخاصة لهذا العمل، وهذا عمل ليس بالهين حقيقة، للاحتاج إلى جهد كبير، وكما تشاهدون هناك عدد ضخم من الموظفين تم توفيرهم من مكاتب المحافظات والمكتب الوطني ومراكز تسجيل الناخبين وتدريبهم.
بدأت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين أعمال المؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. المؤتمر ينعقد بمشاركة مندوبين من نحو 150 دولة بهدف تحقيق تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية وتعزيز مراقبة البرامج النووية في مختلف أنحاء العالم، وذلك في وقت يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في كلمته الافتتاحية:
ما يزال التهديد النووي حقيقيا وقد تطور بأشكال جديدة ومختلفة، ولهذا أنتم هنا اليوم لأن سكان العالم يريدون منا ما هو أكثر، ويريدون تقدما أكبر في مجال نزع الأسلحة والمزيد من خفض الأسلحة، إضافة إلى المزيد من الشفافية.
وفي حديثه عن البرنامج النووي الإيراني قال بان كي مون:
أشجع الرئيس الإيراني على المشاركة بشكل بناء، ولنكن واضحين بأن على إيران تقع مسؤولية توضيح مصادر الشكوك والقلق المتعلقة ببرنامجها النووي.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ذكر في وقت سابق الاثنين أن بلاده ستطرح ما وصفها باقتراحات عملية وعادلة في شأن نزع السلاح والأمن العالمي خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي. وأفيد بأن أحمدي نجاد كان يتحدث إلى وسائل الإعلام الإيرانية لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يستمر حتى 28 أيار في نيويورك. أيضا يبحث المحققون الاثنين عن أدلة من شأنها أن تساعدهم في تحديد المشتبه بهم في محاولة تفجير سيارة ملغمة في ساحة تايمز سكوير المزدحمة مساء السبت. وقال مفوض شرطة نيويورك ريموند كيلي أنه تم رصد رجل أبيض في الأربعينات من عمره في تصوير فيديو أمني في مكان قريب من الموقع الذي تركت فيه السيارة. وأشار كيلي إلى عدم وجود دليل يؤيد مزاعم حركة طالبان بأنها المسؤولة عن محاولة التفجير قائلاً:
بالرغم من ادعاء طالبان على الانترنت بأن السيارة المفخخة وضعت في ساحة تايمز للانتقام من مقتل مقاتلين مجاهدين، فإننا لا نملك دليلا يؤيد هذا الادعاء.
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل إلى الصين الاثنين في رحلة بالقطار، وأكد مسؤولو السكك الحديث في إقليم اليوانينغ الصيني أن قطارا خاصا من كوريا الشمالية عبر إلى البلاد، لكن الخارجية الصينية رفضت تأكيد وصول كيم. الزعيم الكوري الشمالي زار الصين 4 مرات بواسطة القطار منذ العام 2000، وكانت آخر زيارة له في كانون الثاني 2006 وأحيطت بسرية وأعلن عنها فقط عند انتهائها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى إذاعة العراق الحر، وهذه الساعة من بثها لبرامجها السياسية والمنوعة، حيث تستمعون في هذه الساعة إلى تقارير من بغداد والمحافظات بالإضافة إلى جولة في الصحافة العراقية. ومن أبرز التقارير التي سوف تستمعون إليها في هذه الساعة: تقرير حول بدء عمليات الفرز والعد، وآخر عن معرض للكتاب الإيراني في كردستان، وثالث عن احتفال المعماريين العراقيين بالمعمارية العراقية الشهيرة زهاء خليد لمنجزاتها العالمية، وأخيرا تقرير عن ذكريات العراقيين مع باص المصلحة أم الطابقين. سيداتي سادتي أهلا بكم من جديد. في بغداد بدأت اليوم عملية العد والفرز بناء على طلب من كتلة ائتلاف دولة القانون. التفاصيل من الزميل خالد وليد.
بمجرد بدء عملية إعادة العد والفرز لمحافظة بغداد صباح الاثنين، اعترضت قائمة ائتلاف دولة القانون في خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل فندق الرشيد الذي يحتضن مركز العد والفرز على الآليات والإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات لتنفيذ هذه العملية. وبين عضو القائمة خالد الأسدي لإذاعة العراق الحر أن عملية إعادة العد والفرز لم تتضمن تدقيق الاستمارات رقم 502، واقتصرت على تدقيق الاستمارات رقم 501.
هم يقولون نروح للناخبين، نروح إلى استمارة 501 لين بيها الرقم. إحنا نقول هذه قفز على مرحلة مهمة من مراحل العد والفرز، ومعنى ذلك أن هناك استمارات أضيفت للصناديق لا يراد الكشف عنها.
فيما بينت مفوضية الانتخابات أن ائتلاف دولة القانون قدم طلبه بإعادة تدقيق الاستمارة رقم 502 إلى الهيئة القضائية الانتخابية، وقرارها سيكون ملزما للمفوضية المستقلة للانتخابات، كما أكد رئيس المفوضية فرج الحيدر لإذاعة العراق الحر.
الأخوة في دولة القانون اعترضوا على هذه الإجراءات وطالبوا بإجراءات إضافية، وهو يطالبون بأنه يجب أن نحسب عدد التواقيع في سجلات الناخبين. قرار المحكمة كان واضح ويؤكد على أنه يتم إعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع في المحطات، وليس عملية تدقيق وتحقيق في تواقيع وفي سجلات الناخبين. على هذا الأساس هم اعترضوا، قلنا لكم الحق في الاعتراض، وسيوجهون هذا الطعن إلى المحكمة التمييزية، ونحن أيضا سنوجه طعن مقابل أو حتى يعني موقفنا من ذلك. فإذا قررت لصالحهم فنحن مجبرين على إعادة موضوعات التواقيع في سجلات الناخبين.
وأضاف الحيدري أن مركز إعادة العد والفرز لمحطات محافظة بغداد فتح في فندق الرشيد ببغداد صباح الاثنين، مشيرا إلى أن عملية إعادة العد والفرز تسير فيه بكل سلاسة.
يوميا نحن حسب وضعنا في الحسبان بموجب عدد الموظفين والطاولات اللي موجودة ننجز حدود 80 محطة يوميا، وطبعا يحتاج قد يكون أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء كل هذه الصناديق، حدود 11,000 محطة.
في أسبوعين تنتهي هذه المسألة؟
لا، إذا تغير القرار المحكمة أعطاهم إعادة أيضا حساب التواقيع والسجلات هيطول أكثر.
من جانبها اتفقت القائمة العراقية مع ائتلاف دولة القانون حول ضرورة تدقيق الاستمارة رقم 502، كما أوضحت عضو القائمة سهام النقيب لإذاعة العراق الحر.
القائمة العراقية تطالب هذا الشيء لأنه صار ضغط عليها، يعني تهموا أنه التزوير وتهموا التواقيع وتهموا خروقات بالقوائم، يعني طعن بالقائمة العراقية، فإحنا طالبنا في الشيء هذا حتى يظهر للعالم وللشعب وللأفراد أنه هذا الشيء يعني عادل. وهسه إحنا بالنسبة الفرز والعاد يعني إن من صالحنا.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق أدميل كارت أن عملية العد والفرز بدأت بكل شفافية وبحضور المراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية.
قد بدأت عمليات العد والفرز صباح اليوم، وهذا يؤكد على أن أصوات الناخبين العراقيين سوف تحترم، وأيضا هذه العملية تطمئن الكيانات السياسية المعترضة. جميعنا يأمل أن تعلن النتائج بأسرع وقت ممكن، لكن يجب أن نتحلى بالصبر لتكون العملية دقيقة وفعالة.
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية نتائج إعادة عملية العد والفرز، والتي ستحدد شكل التحالفات السياسية وخارطة الحكومة المقبلة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
على صعيد آخر مستمعي الكرام، تستضيف السليمانية معرضا للكتاب الإيراني، غطاه الزميل آزاد محمد.
بغية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين أقليم كردستان ودول الجوار، انطلقت على قاعة المتحف الوطني في السليمانية وبالاشتراك مع مؤسسة خاك للطباعة والنشر الكردية فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني مطهر بمشاركة العشرات من دور النشر والمؤسسات الفكرية الدينية الإيرانية. وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان كاوا محمود وفي حديثه لإذاعتنا أكد أن مثل هذه الفعاليات ستسهم بشكل كبير بتوطيد التعاون الثقافي والاقتصادي بين الأقليم وجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هذا التعاون لا ينحصر في المؤسسات الحكومية بل أن لمنظمات المجتمع المدني دورا فيه.
هذا المعرض هو معرض ثقافي فني وعمل مشترك بين إيران ومؤسسة خاك للفنون والطبع. هذا العمل له أهمية بالغة، تكمن الأهمية في الاستمرار بتطوير العلاقات الثقافية والفنية بيننا وبين جار إيران، وهذه العلاقات هي ليست فقط في أطر رسمية، أيضا نحن في المجال الثقافي والفني في إقليم كردستان هناك مساعي من قبل منظمات المجتمع المدني للقيام بهذه الأعمال الفنية، والحكومة الإقليمية تبارك مثل هذه الأعمال، وأيضا هي تساهم بشكل آخر في ضمن هذه الفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية. ونعتقد بأن استمرار هذه الفعاليات الفنية تؤدي إلى تطوير وتوطيد العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية بين الشعبين وبين البلدين. معرض هي معرض كتب ومعرض للأعمال اليدوية ومعرض فني. الجانب الفني والثقافي في عمل المعرض هو الجانب الغالب وليس الجانب التجاري.
فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني شمل إقامة معرض للكتاب ضم أكثر من 20,000 عنوان في المجالات العلمية والدينية والاجتماعية والأدبية والطبية وباللغات الفارسية والكردية والعربية، ومن 25 مؤسسة ودار نشر إيرانية، بالإضافة إلى تخصيص عدد من أجنحة المعرض للأعمال الفلكلورية الإيرانية. الدكتور علي عمر زائر للمعرض أكد أن ما يميز المعرض أنه دمج بين الأعمال اليدوية الفلكلورية وهي جزء من ثقافة وتراث الشعوب وبين الكتاب وما يحتويه من علوم وثقافة.
والله ما عرسك بابتي خوشتها وكو عنوان عنواني كميتها يا بلام
حقيقة هذه مبادرة جديدة أن تدمج التراث والكتاب في معرض واحد، وكما تلاحظ أن رواد المعرض من جميع فئات المجتمع. وأيضا هناك مسألة مهمة استغلها منظمو هذا المعرض، أنهم ركزوا على تعريف الزائر بتاريخ إيران الثقافي والاجتماعي. أتمنى أن يأخذ المنظمون العراقيون للمعارض هذه الأمور بنظر الاعتبار عند تنظيمهم للمعارض خارج العراق أو داخله. أما محمد ياسر أستاذ جامعي قال إن محافظات إقليم كردستان سباقة دائما في البحث عن التقارب الثقافي بين العراق ودول العالم، وأن يكون المثقف العراقي متواصلا مع الثقافة العالمية. ورغم افتقار المعرض للكتب العربية إلا أن هذا لا يمنع من زيارته والاطلاع على ما يعرض فيه.
محافظات إقليم كردستان تبحث عن هذا المتنفس والالتقاء والتقارب الثقافي. قبل أسبوعين أو ثلاثة كان هناك معرض أربيل الدولي في محافظة أربيل، والهنا والآن هنا معرض المعرض الإيراني في السليمانية.
شنو اللي جذب نظرك لهذا المعرض؟
ولو هو يعني من قليل كتب باللغة العربية مكتوبة، مهما كان عدد الكتب حتى لو كان مليار كتاب يفتقر لبعض الكتب باللغة العربية. هذا معرض فقير. المعرض ليس معرض فقط للكتب، للثقافة، للموروث الشعبي، للفلور الشعبي. هذا طبعا المعرض ليس للكتب فقط، أيضا للتعارف، للتعايش، لتبادل الآراء، ممكن تكون ندوة أو ندوتين هنا ثقافتين تقرب بعض وجهات النظر. المعرض ليس للكتاب فقط، ولكن الكتاب المادة الرئيسية أو الوجبة الرئيسية خلنا نقول فيه.
آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ظلا من تباليهم بعد لا تقرب الحي وتحاشيهم بعد لا تقرب الحي وتحاشيهم اقول لا اترك هواهم عذابك من وراهم اقول لا اترك هواهم عذابك من وراهم يعاندني ويقول لي يعاندني ويقول لي يعاندني ويقول لي وعد مكتوب 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 حبيبي عالي غالي سوالف حبيبي غالي عالي نجمة حبيبي عالي غالي سوالف حبيبي غالي أحلى من الورد وجفاف المهر نجمة حبيبي عيونها بلون السما وخدها القمار نجمة حبيبي أحلى من الورد وجفاف المهر نجمة حبيبي عيونها بلون السما وخدها القمر نجمة حبيبي سلمت نجمة حبيبي الغالية مر يا نجمة حبيبي الغالية سلمت نجمة حبيبي الغالية مر يا نجمة حبيبي الغالية مرة تخفى ويا الحنين ومرة تصحى مرة يخوش للوفا على الشوق جنحة مرة تخفى ويا الحنين ومرة تصحى مرة يخوش للوفا على الشوق جنحة مرة تخفى ويا الحنين ومرة تصحى مرة يخوش للوفا على الشوق جنحة مرة تخفى ويا الحنين ومرة تصحى مرة يخوش للوفا على الشوق جنحة وعلي نجمة حبيبي غالية غالية سوالم حبيبي غالية.
أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولة في الصحافة العراقية والزميل محمد قادر.
الطعن في حكم تبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني هو ما تحدث به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي في تصريح لصحيفة العالم، وكشف في ذات الوقت أن عددا من الوزراء الحاليين يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد، مؤكدا أن رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وخمسة من أعضاء المجلس صدرت بحقهم أحكام سجن بسبب عقود غير قانونية. أما عن الأزمة العراقية الكويتية فنشرت جريدة الصباح أن سياسيين ودبلوماسيين دعوا الكويت إلى حل الإشكاليات العالقة مع العراق عبر الحوار، حاثين جامعة الدول العربية على التدخل لتسوية قضية التعويضات. هذا ولم تخلو صحف يوم الاثنين الصادرة في بغداد من الإشارة إلى انطلاق عملية إعادة العد والفرز يدويا للقوائم الانتخابية لمحافظة بغداد. صحيفة المشرق من جهتها تابعت استمرار تبادل التهم بين وزارتي النفط والكهرباء من خلال تصريحات الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء إبراهيم زيدان. أما لجريدة الصباح فقد أفاد مصدر مسؤول في لجنة البطاقة الوطنية بأن المرحلة الأولى من مشروع البطاقة قد انتهت، مشيرا إلى أن دائرة الجنسية والأحوال المدنية انتهت تقريبا من إعداد بنيتها التحتية وتهيئة المستلزمات والملاكات المختصة. وإلى مقالات الرأي، إذ يكتب رياض الفهد أن مبدأ معادلة الأغلبية الحاكمة وأخرى معارضة كنظام سياسي تجد أمامها سيلا من الاعتراضات الحاسمة حتى من الرموز السياسية التي تتباهى بالديمقراطية، ولديها من التبريرات والذرائع ما يعطل تنشيط هذه الفكرة. فعلى سبيل المثال كما يقول الكاتب، تدعي بأننا ما زلنا في مرحلة الصيرورة ولم نبلغ بعد سن الرشد الديمقراطي ونحتاج إلى وقت أطول لتطبيق كل مفردات الديمقراطية بما فيها فكرة الأغلبية السياسية، ومن ذلك يخلص الفهد إلى أن قراءة دقيقة لما تفكر به الطبقة السياسية الآن هو أنهم مسكونون بالسلطة وأن المشاركة تعني عندهم المشاركة في السلطة، حتى المعارضة البرلمانية وإمكانية نشوئها بفعالية تبدو ليست ذا قيمة، على الرغم من أن الدستور العراقي قد رتب سيناريو محكم وهو أن البرلمان يستطيع تقييد حركة الحكومة ويستطيع محاسبتها. والكلام لكاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الكوت تستعد لاستقبال المهرجان الثامن للشاعر الكبير المتنبي. عن هذه الاستعدادات يحدثنا الزميل سيف عبد الرحمن في هذا التقرير.
تحتضن مدينة النعمانية إحدى مدن محافظة واسط وحي الضريح الشاعر أبو الطيب المتنبي فعاليات مهرجان المتنبي الثامن، والذي يقام هذا العام تحت شعار بالقصيدة تسمو الحياة. المهرجان والذي يستمر يومين وبمشاركة أكثر من 30 شاعر يتضمن منهاجه قراءات شعرية وجلسات نقدية. المحافظة أكملت مستلزمات إنجاح أيام المهرجان بحسب حديث معاون المحافظة للشؤون الثقافية حيدر جاسم، والذي قال:
اللجنة التحضيرية لمهرجان المتنبي الثامن أكملت استعداداتها لهذا المهرجان الذي سيقام على مدى يومين. اليوم الأول سيكون في قضاء النعمانية، واليوم الثاني في قضاء الكون. خلال اليوم الثاني توزيع الهدايا ودروع المهرجان، درع المهرجان المتنبي الذي أعد من قبل محافظة واسط. يكون هناك مشاركة من قبل شعراء متعددين من محافظات العراق بمشاركة اتحاد الأدباء المركزي وممثلين عن وزارة الثقافة وشعراء المحافظة. حوالي 30 إلى 40 شاعر سيشاركون في هذا المهرجان. هذا المهرجان هو الثامن الذي تعده محافظة واسط. نفتخر بأنه هذه المحافظة عدت مثل هذه المهرجانات، وذلك لتمتعها بالأمن والاستقرار.
مهرجان المتنبي والذي يعد كتقليد سنوي يراه الأدباء في المحافظة بأنه تظاهرة ثقافية وأدبية، حيث يصفه الرواء الطبيب علي عبد الأمير الحكيم بأنه فسحة للتعبير عن الرأي والحوار بعيدا عن القصيدة المادحة والتي كانت تنشد في ظل النظام السابق.
يمثل مهرجان المتنبي تظاهرة ثقافية وأدبية وفنية لأدباء ومثقفين وكتاب محافظة واسط. المهرجانات الثلاث التي عقدت بعد سقوط الصنم تتمتع بميزات كثيرة، ومنها حرية التعبير عن الرأي والحوار مع الآخر، كما أن الأدباء في هذه الفعاليات الثلاث تخلصوا من السلطات القامعة والكابحة، كذلك أدانوا وانتقدوا السلطات السياسية، إضافة إلى ذلك انتقدوا التقاليد الأدبية التي كانت تتسم بها المهرجانات في المرحلة السابقة. كما أن الكتاب في هذه الحقبة الزمنية لا يجدون أنفسهم مضطرين إلى الصمت أو السكوت عن الثيمات الحساسة والمحظورة أو التي تسمى عادة المسكوت عنها، ولم يعودوا يفضلون التراجع عنها أو حذفها كي ينهوا بأنفسهم عن المسائلة. إننا الآن نواجه حاضرا محتدما وماضيا مليئا بالمرارات والضغوط الخارجية والداخلية، كما أن الأدباء والفنانين في هذه المحافظة يموضون للثام عن الكوابيس والأوهام والأحلام المجهضة التي هيمنت على لاوعيهم في السنوات الماضية.
جهات حكومية وغير حكومية من ثقافية وغير ثقافية أعدت برنامجا احتفاليا وعلى مدى أيام المهرجان. ويقول رئيس اتحاد أدباء وكتاب المحافظة إسماعيل سكران بأن هنالك مشروعا لاستضافة شعراء عراقيين من المهجر وأدباء عرب للعام القادم.
يعقد هذا المهرجان الثامن بتضافر جهود محافظة واسط، اتحاد أدباء في واسط وجامعة واسط أيضا، وكذلك البيت الثقافي التابع لوزارة الثقافة. تضافرت كل جهود هذه المؤسسات الثقافية لإقامة هذا المهرجان، وهناك عزم وتصميم على إنجاح فعاليات هذا المهرجان، لأنه يعقد في ظل ظروف استثنائية وفي ظل فراغ دستوري، لنؤكد للعالم بأن العراق لا يزال مستمر في عملية البناء والإعمار حتى على المستوى الثقافي والحضاري.
هل فنية دعوة شعراء عرب؟
لا، في العام القادم ستكون هنالك دعوات لأدباء عراقيين يقيمون في المهجر، ستوجه لهم دعوات بالإضافة إلى أدباء من الأقطار العربية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر